بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أيضا مما يتعلق بمسائل الطواف نتكلم في النقصان في أشواط الطواف. لو أن شخصا أنقص بعض أشواط طوافه، فبدلا مثلا من أن يطوف 7 طاف 6 5 مثلا، فإذا كانت الموالاة العرفية، لأنه يجب أن يوالي بين الأشواط، إذا فاتت الموالاة العرفية أو لم تفت أولا فوجب عليه، يعني الآن أنقص هو طاف 5 وأراد أن يخرج ثم تدارك ذلك التفت، فيرجع ويتم الأشواط الباقية الناقصة. أما إذا كان خرج من المطاف أو فاتت الموالاة العرفية، فقد مر فيما تقدم حكم من خرج من المطاف، فإن كان الذي جاء به أقل من 4 أشواط يستأنف من جديد، وإن كان الذي جاء به 4 أشواط فصاعدا يكملها ثم بعد ذلك يحتاط بأن يعيد هذه الأشواط من جديد. لو أن شخصا أنقص بعض الأشواط من طوافه سهوا غير متعمد، الكلام هو الكلام، فإذا ما فاتت الموالاة العرفية بحيث الآن هو خرج والتفت، يعني بعد دقائق يرجع ويكمل الأشواط الناقصة ويصح طوافه. أما إذا فاتت الموالاة، الكلام الذي قلناه أيضا هناك يأتي. فإذا كان يعني مثلا فاتت الموالاة يعني بعد ربع ساعة التفت إلى أنه قد أنقص بعض الأشواط من طوافه سهوا، فإن كان قد طاف 4 أشواط فصاعدا وجب عليه أن يتم الباقي ويصح طوافه. وأما إذا كان لا، الذي جاء به أقل، ففي هذه الحال يجب عليه أن يستأنف من جديد. لو أن شخصا زاد في عدد أشواطه، طبعا هناك صور إلى الزيادة في عدد الأشواط، من أهم الصور التي هي ربما تكون محل الابتلاء، لو أن شخصا زاد شوطا مثلا أو أقل من شوط أو أكثر من شوط بنية أن هذا جزء من الطواف الواجب. يعني شخص بدلا من أن يطوف 7 أراد هو ملتفت قاصد عامد أن يطوف 8 أشواط أو 9 أشواط، ففي هذه الحالة بطل طوافه ووجب عليه أن يستأنفه وأن يعيده من جديد. لابد أن يطوف 7 كاملة، لا هي 6 ولا هي 8، لا يزيد ولا ينقص. الطواف مثل الصلاة، لو أن شخصا في صلاة المغرب زود ركعة متعمدا صلاته باطل، حتى غير متعمد أنقص ركعة وجاء بالمنافي أيضا صلاته باطلة، لا بد من إعادتها. لو أن شخصا أراد أن يطوف طوافا مثلا جاء بالسبعة الأشواط ثم جاء بأشواط أخرى قاصدا أن هذه الأشواط الآن التي هي بعد السبعة يعني الثامن والتاسع مثلا قاصد أنها لطواف آخر، إما لطواف واجب أو لطواف مستحب. طواف واجب مثلا هو نذر أن يكون أن يطوف بهذا البيت سبعة أشواط طوافا غير طواف الحج أو غير طواف العمرة. لما جاء بطواف العمرة سبعة أراد أن يلحق هذا الطواف بالطواف الذي نذره أو بطواف آخر مستحب، فجاء بالسابع بالثامن بالتاسع وهو ناوي أن هذا طواف آخر، أيضا هذه في هذه الحالة طوافه الأول باطل وطوافه الثاني باطل، لأنه لا يصح القران بين طوافين واجبين ولا بين طواف واجب وطواف مستحب. لابد إذا كان يريد أن يأتي بطوافين يأتي بالطواف الأول ويصلي ركعتي الطواف، ثم يأتي بالطواف الثاني ويصلي ركعتي الطواف. أما أن يلصق يقرن بين الطواف الأول والطواف الثاني ولا يفصل بينهما بصلاة ركعتي الطواف، ففي هذه الحالة يبطل الطواف الأول ويبطل الطواف الثاني أيضا. نفس الكلام، لا يقرن بين طواف واجب وطواف مستحب. لو أن شخصا زاد في طوافه سهوا، فيما تقدم زاد بعض الأشواط لكن هو ملتفت ومتعمد، لو أن شخصا زاد في طوافه سهوا يعني حسب الأول الثاني الثالث وصل إلى السبعة واصل الثمانية غافل، المفروض أنه بعد تمام السبعة يتوقف، هو غافل واصل حتى طاف الثامن مثلا، ففي هذه الحال إذا كان زود يعني أقل من شوط يقطعه ويلغيه وطوافه صحيح. إذا زود أقل من شوط سهوا، أما إذا متعمد طواف باطل. إذا كان سهوا وأقل من شوط يقطعه ويلغيه ولا شيء عليه. أما إذا كان الزائد شوطا كاملا، إذا كان الزائد شوطا كاملا فهنا يتمه بسبعة، يعني يتمه سبعة أشواط، يأتي أيضا بعده بستة، هو جاء بالسبعة الواجبة، بعد السبعة الواجبة جاء بشوط سهوا، هذا الشوط السهو يلحقه بستة بعد حتى يصير طواف الأول الواجب وهذا طواف ثاني، لكن لا يقصد أن هذا الطواف الثاني واجب ولا يقصد أنه مستحب، وإنما يأتي به بعنوان القربة المطلقة، يأتي به بعنوان القربة المطلقة، لا ينوي الوجوب ولا ينوي الاستحباب، ثم بعد أن يأتي بالطواف الثاني يصلي أربع ركعات، ركعتين للطواف الأول الواجب وركعتين لهذا الطواف الثاني. نأتي إلى شق آخر في الكلام أيضا حول الطواف، من ترك الطواف طبعا كلا أو بعضا. إذا كان الشخص الحاج ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا، سواء كان تركه للطواف عن جهل أو عن علم، وهذه تحتاج إلى توضيح وبيان. هو لما نقول ترك الطواف عمدا يعني ملتفت إلى أنه لا يأتي بالطواف، ملتفت إلى أنه لا يأتي بالطواف، لكن عدم الإتيان إتيانه بالطواف هو عند نفسه، إما لأنه ملتفت أنه واجب ومع ذلك عصيانا لا يريد أن يأتي بالطواف. هذا نقول عامد عالم يعلم بأن الطواف واجب عليه ومع ذلك تركه وهو ملتفت، وتارة يكون لا ترك الطواف عمدا لكن عن جهل، هو ملتفت إلى أنه ترك الطواف لكن هو يظن أنه الطواف ليس بواجب، كان يظن بسبب عدم معرفته بالحكم الشرعي يظن أن الطواف مستحب مثلا، قال بما أنه مستحب إذن لا آتي به، فهو لم يأتي بالطواف عامد لكن بسبب جهله هو يظن أن الطواف مستحب فتركه، ففي هاتين الصورتين ترك الطواف عمدا، لكن في الصورة الأولى عالم في الصورة الثانية جاهل. إذا أمكن التدارك يعني تركه وجاء مثلا بالسعي وقصر في عمرة التمتع قبل أن يأتي اليوم الثامن، قبل أن يأتي الوقوف بعرفات أراد أن يأتي بالطواف، إما أنه يعني تراجع عن تركه العمدي الذي كان عن علم أراد أن يأتي بالطواف ممكن هنا يتداركه، أو أنه التفت وعلم أنه واجب عليه فأراد أن يأتي بالطواف، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتدارك الطواف قبل الوقوف بعرفات. إذا لم يتدارك الطواف ولم يأتي به حتى جاء الموقف فعمرته باطلة، بطلت العمرة لأن الطواف ركن في العمرة، فمن تركه متعمدا بطلت عمرته، بل أن إحرامه بطل، نفس الإحرام الذي عقده في الميقات باطل. وهنا الأحوط أن يأتي بأعمال قاصدا الأعم من الحج ومن العمرة المفردة، وأما إحرام عمرة التمتع فهو باطل بطل. الآن ماذا يصنع؟ يذهب ويقف بعرفات ويأتي بباقي الأعمال ناويا الأعم من الحج ومن العمرة المفردة، يعني إن كان في ذمته حج، حج إفراد جاء بحج الإفراد، لأن حج التمتع بعد لا يمكنه الآن الإتيان به لأنه ما جاء بعمرة التمتع، فلعل الواجب في حقه الواجب عليه هو الإتيان بالحج الإفراد، فهو الآن يأتي بحج الإفراد، ولعل الواجب هو العمرة المفردة فيأتي بحج الإفراد في الضمن أعمال العمرة المفردة موجودة فيه، لأن لو كان الواجب عليه هو العمرة المفردة هو سيقف بعرفات وسيقف بالمزدلفة وسيرمي الجمار، هذا كله له، بعد ذلك سيطوف بالبيت، هذا طواف العمرة مو طواف الحج، وسيصلي ركعتين ثم سيسعى، هذا سعي العمرة، العمرة المفردة، ثم سيأتي بالتقصير، طبعا يأتي بالتقصير، فهنا لابد إذا كان هكذا لابد أنه يحتاط أيضا بعد السعي بأن يقصر. على كل حال هو إحرامه بطل بما أنه ترك الطواف عمدا ولم يمكن له أن يتداركه. طبعا من الأحوال التي يكون فيها ترك الطواف عمدا عن جهل عند بعض العلماء وإن كان عند البعض الآخر لا، لو أن شخصا قدم الطواف لا لعذر، لو قدم الطواف طواف الحج لا لعذر، مثلا طبعا بعد إتمام عمرة التمتع وقبل أن يحرم للحج، بعض العلماء مثل الشيخ حسين العصفور رحمه الله يفتي بأنه يجوز للحاج أن يقدم طواف الحج ويصلي ركعتين قبل الوقوف بعرفات، يجوز له ذلك حتى اختيارا حتى لو لم يكن مضطرا. باقي العلماء أو مشهور العلماء إنما يجوز للمرأة التي تخاف أن يطرقها الحيض مثلا، أو للمرأة التي تخاف من الزحام، أو الكبير في السن الذي يخاف من الزحام، أو الذي يخاف من غريم أو من عدو، فممكن أن يقدم الطواف. طواف الحج يقدمه قبل الوقوف بعرفات بالنسبة إلى هؤلاء. لو أن شخصا قدم طواف الحج لا لعذر على فتوى شيخ حسين العصفور، عند مشهور العلماء أن هذا التقديم لغو، ثم بعد ذلك لم يأتي بالطواف، يجب عليه أن يأتي بالطواف لأنه ليس من أصحاب الأعذار. فإذا لم يأتي بالطواف إذن هو قد ترك الطواف عامدا، غاية ما في الباب أنه تركه عن جهل بظن أنه قد جاء به سابقا. فعلى فتوى مشهور العلماء أن هذا ترك الطواف متعمدا عن جهل فحجه باطل. فعلى هذا الأساس حتى لو كان شخص يقلد الشيخ حسين العصفور رحمه الله أو يقلد من يجوز تقديم الطواف لا لعذر لا يقدمه، لأنه يجوز التقديم لا يوجب تقديم الطواف، فلا يقدم الطواف وليأتي به بعد ذلك إن لم يكن من أصحاب الأعذار، لأن حجه يكون حينئذ صحيحا، وإلا إن قدمه فإن حجه على فتوى مشهور العلماء باطل. لو أن الشخص ترك الطواف عمدا، طبعا سواء كان طواف الحج فيما تقدم قلنا ترك طواف العمرة، أيضا لو ترك طواف الحج عمدا سواء تركه عمدا عن علم أو عن جهل ولم يمكنه التدارك إلى آخر ذي الحجة، ففي هذه الحال بطل حجه ويجب عليه أن يعيد الحج من قابل. طبعا إذا كان ترك الطواف عن جهل بالإضافة إلى بطلان الحج يجب عليه أن يكفر ببدنه، أن يكفر ببدنه بناقة كفارة عن ترك الطواف عن جهل. لو أن شخصا ترك الطواف نسيانا، هو يعلم أن الطواف واجب عليه لكن غفلة ما طاف، مثلا ذهب إلى هذا قد يحصل، قد يحصل مثلا إذا كان شخص بعد أداء مثلا بعد مجيئه إلى مكة، الآن نتكلم نحن في طواف العمرة مثلا، فلما جاء ويريد أن يطوف ذهب إلى المسجد الحرام لكن اشتغل بتطويف الحجاج، بعضهم هكذا، بعض الأحيان المرشد ينوي النيات إلى الحجاج وينسى أن ينوي لنفسه، أو يطوف الحجاج ويغفل أن يطوف هو عن نفسه، قد يحصل هكذا. أو شخص معه امرأة يطوفها يقول لها انوي كذا كذا ويقريها النية، وهو ما قصد النية أنه يطوف عن نفسه، هو نوى الآن أن يطوف المرأة التي معه، طوفها ثم ذهب وسعى وقصر وغفل عن أنه ما نوى الطواف وكان يطوف المرأة التي معه، فإذا هذا يعلم بوجوب الطواف عليه ولم يتعمد أن يترك الطواف ولكن تركه نسيانا، فإذا تذكر وجب عليه أن يتدارك هذا الطواف المنسي. طبعا طواف العمرة يتداركه قبل الوقوف بعرفة، وطواف الحج يتداركه قبل أن يخرج ذي الحجة، شهر ذي الحجة. فإذا تذكر بعد ذلك قضاه، لو أنه لم يتذكر مثلا طواف العمرة إلا بعد أن وقف في عرفات، وهو قاعد في عرفات التفت إلى أنه ترى ما طاف طواف العمرة، ففي هذه الحالة بعد ذلك إذا رجع إلى مكة يقضي طواف العمرة الذي فاته ثم يأتي بطواف الحج. والأحوط إذا قضى طواف العمرة أن يأتي معه بالسعي أيضا، يقضي الطواف والسعي، لأنه لا يجوز الفصل بين الطواف وبين السعي بفاصلة كثيرة بحيث يطوف في هذا اليوم أو هذه الليلة ويؤجل السعي إلى اليوم التالي، فيأتي بالطواف المنسي وبالسعي أيضا. لو أنه تذكر أنه لم يأتي بطواف العمرة أو لم يأتي بطواف الحج بعد أن رجع إلى بلده، بعد أن رجع إلى بلده التفت إلى أنه نسي، كلامنا في النسيان، فإذا أمكنه أن يرجع إلى مكة ويأتي بالطواف، وجب عليه المجيء إلى مكة فيأتي بالطواف ويصلي ركعتي الطواف، والأحوط أن يأتي معه بالسعي أيضا. وأما إذا كان لم يمكنه الرجوع إلى مكة أو كان الرجوع إلى مكة عليه حرجيا، ففي هذه الحال يستنيب من يطوف عنه ويأمر النائب أن يسعى عنه أيضا. النائب يطوف ويصلي ركعتي الطواف ويسعى أيضا، ولا يحل له الأمور التي حرمت بالإحرام التي كان حلها متوقف على الطواف، لا تحل له، لا يحل له الأمور التي حلها متوقف على الإتيان بالطواف، هو الآن ما جاء بالطواف، فيبقى تبقى هذه الأمور من محرمات الإحرام محرمة عليه إلى أن يأتي بالطواف بنفسه أو بنائبه، بعد ذلك تحل له. إذا لم يتمكن الحاج من مباشرة الطواف بنفسه بسبب مرض فيه أو كسر في رجله أو شيخوخة مثلا، ما استطاع أن يأتي بالطواف على ما هو المعتاد كما يطوف الناس، فإن تمكن من أن يأتي بالطواف بمساعدة الغير، يعني شخص يمسكه، ووجد الشخص الذي يمسكه وجب فيطوف بهذه الكيفية، شخص يمسكه، مثل الآن لما المرأة ربما بعض النساء لا تستطيع هي أن تطوف بنفسها، لابد أن يكون زوجها أو مثلا أخوها أو ابنها يمسكها. أما إذا كان لا، أساسا لا يستطيع أن يمشي ويطوف، فإذا كان يطوف ولو محمولا على متن إنسان، واحد يحمله على ظهره أو على عربة أو على هذه الشيالة التي يحملون عليها بعض الطائفين، فإذا كان كذلك يجب، فيجب أن يطوف ولو محمولا. إذا كان لا، حتى بهذه الحال لا يستطيع، لا يتمكن لا بنفسه لا بمساعدة الغير، لا محمول لا على عربة، مثلا ربما يكون الشخص مريض، ومريض ملقى على فراشه وهو محرم، والآن تضيق الوقت فيجب أن يأتي بباقي الأعمال، أعمال عمرة التمتع، لأنه مثلا غدا سيكون الوقوف بعرفات وهو مريض في المستشفى، كيف يصنع؟ حتى محمول لا يستطيع. فينوب من يطوف عنه ويصلي ركعتي الطواف عنه ويسعى، ثم يقصر هو. إذا كان لم يتمكن حتى من الاستنابة، مثلا كان مغمى عليه، واحد مغمى عليه في المستشفى، أحرم جيء به إلى مكة، طاح مغمى عليه، الآن جاء قريب الوقوف بعرفات، كيف نصنع؟ وليه يستنيب من يطوف عنه ويأتي بباقي الأعمال عنه. بمعنى آخر، إن الطواف لا يترك بحال، إذا لم يتمكن هو لابد من يطوف عنه، ولا يترك هذا الإنسان يقال لا هذا في المستشفى موجود وما لنا شغل فيه، لا، لابد أنه يلتفت إلى أنه إما يطاف به محمولا أو يطاف عنه بالنيابة. إلى هنا تم الكلام في الطواف. نأتي بعد أن أنهينا الطواف، نأتي مباشرة بالواجب الثالث من أعمال عمرة التمتع، وهو صلاة ركعتي الطواف. كل طواف لا بد له من ركعتي طواف، سواء كان الطواف واجب أو كان الطواف مستحب، سواء كان طواف العمرة، عمرة التمتع أو العمرة المفردة، أو طواف الحج بأقسامه، أو طواف النساء، أو الطواف المستحب، كل طواف لا بد له من ركعتين. ففي عمرة التمتع تجب صلاة ركعتي الطواف بعد عمرة، بعد طواف العمرة، بعد الطواف مباشرة، ولا يكون هناك فاصل عرفا. يعني بعد أن تطوف تأتي لأداء الصلاة. إذا كان الشخص مثلا على طهارة أو لا، أحدث بعد الطواف وأراد أن يجدد الوضوء، لا مانع يذهب ويجدد الوضوء حتى لو فصل بعشر دقائق، بربع ساعة، لأنه عرفا يعد أنه جاء بصلاة ركعتي الطواف بعد الطواف. لكن لا يجلس هكذا من دون شغل ويترك الصلاة. نعم، لو كان معه رفقة يريد أنه يجمعهم مثلا، أو يتأكد معه زوجة يتأكد أنها موجودة حتى تصلي، وهكذا، هذه لا تتنافى مع المبادرة إلى الإتيان بصلاة ركعتي الطواف. صورة ركعتي الطواف يعني كيفيتها مثل صلاة الفجر تماما، ركعتين بنفس الكيفية التي لصلاة الفجر، لكن الحاج مخير فيها بين الجهر في القراءة وبين الإخفات. تريد أن تجهر في الفاتحة وفي السورة يجوز، تخفت يجوز، هذا لا مانع منه. ويجب أن يأتي بهذه الصلاة خلف المقام، خلف المقام، ومراعيا الأقرب فالأقرب، أولا يراعي الخلفية، هذا صورة المقام في هذا المجسم. بالنسبة يعني لو قلنا هذا المقام مثلا الآن بهذه الكيفية، مثلا هنا الباب، هنا المقام، ويريد الشخص أن يصلي، لابد أن يكون خلف المقام، يعني بحيث لو إذا كان قريب لو مد خطا إلى الكعبة يصيب المقام. مراعيا الأقرب فالأقرب. إذا كان هنا مجال في فراغ يمكن أن يصلي فيه لا يتأخر، لابد يكون أقرب ما يمكن إلى المقام. لا، هنا مصلين موجودين فيأتي إلى الخلف، في الخلف أيضا مصلين يأتي إلى الخلف، وهكذا ربما يصلي بعيد لكنه راعى الأقرب فالأقرب حسب تمكنه. نعم، إذا أمكن أنه يقف، لأن بعضهم يصلي ركعتين ويقوم، إذا أمكن أن يقف بعض دقائق حتى يفرغ مكان قريب من المقام لا بأس، هذا بعد أفضل وأولى. لو أنه صلى الركعتين خلف المقام ثم بعد ذلك، طبعا كان بعيد قليلا، ثم بعد ذلك وجد مكانا أقرب، هل يجب عليه الإعادة؟ بعض العلماء مثل السيد السيستاني حفظه الله عنده الأحوط في هذه الصورة الإعادة في مكان قريب. طبعا الشيء المهم الذي ينبغي مراعاته أو الالتفات إليه أنه بالنسبة إلى الخلفية للمقام، يعني نقول خلف المقام، خلفية المقام كيف تتحقق؟ طبعا إذا كنت قريبا منه، إذا كنت قريبا من المقام مثلا هنا، لابد أن يكون المقام أمامك. يعني لو كنت هنا، هنا لا تعد عرفا أنك خلف المقام، إذا كنت قريب من المقام وإلى أحد جانبه، هنا يقال إنك تصلي عند أو في أحد جانبي المقام، عن يمين المقام أو عن يسار المقام. أما إذا ابتعدت هنا، صحيح أنك هنا لو مددت خطا لا يصيب المقام، لو مددت خطا إلى الكعبة، لكن عرفا يقال إنك خلف المقام، عرفا يقال إنك خلف المقام بما أنك ابتعدت هنا خلف المقام. وأما هنا نفس هذه النقطة لو جئت بها إلى هنا لا تكون خلف المقام. فلو رسمنا مثلثا رأسه المقام إلى تلك الجهة وإلى هذه الجهة، هذه كلها تعد خلف المقام. كلما ابتعدت عن المقام كلما ازدادت مساحة خلف المقام، فليس شرطا حتى لو كنت بعيد أنه لو مددت خطا إلى الكعبة يصيب المقام، ليس شرطا. المهم المراد بالخلفية هي الخلفية العرفية، لا الخلفية بالدقة. الخلفية بالدقة يعني لو مددت خطا تكون خلف المقام. طبعا بالنسبة إلى السيد السيستاني حفظه الله، عنده لو أنه الآن أنت لم تجد قريب من المقام، لم تجد خلف المقام وقريب، إذا كان خلف المقام بعيد، وإذا كان قريب ليس خلف المقام، في أحد جانبي المقام، هذا الأمكنة الموجودة كيف تصنع؟ السيد السيستاني حفظه الله عنده أنه تصلي إلى أحد جانبي المقام قريبا من المقام، وإن كان يعني خلفية المقام الآن مين متحققة، ثم تصلي ركعتين خلف المقام بعيدا احتياطا، تصلي خلف المقام بعيدا إذا ما أمكن خلف المقام قريبا، وتصلي أيضا ركعتين أخريين بجانبي المقام قريبا منه. طبعا هذا الكلام بالنسبة إلى طواف صلاة ركعتي الطواف بالنسبة إلى الفريضة. وأما الطواف المستحب، قلنا الطواف المستحب أيضا فيه أو معه صلاة، لكن صلاة الطواف المستحب في أي مكان في المسجد، في أي مكان في المسجد، وليس شرطا أن يكون خلف المقام، إنما يكون خلف المقام بالنسبة إلى الطواف الواجب، طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف النساء. بالنسبة إلى النساء طبعا لا يستطعن أن يصلين خلف المقام وقريبا من المقام، بسبب أن الذين هم في المسجد، الخدم الذين في المسجد، يمنعون النساء من ذلك، وبسبب آخر هو وجود الرجال. المرأة كيف تصنع؟ كما قلنا تراعي الأقرب، فالأقرب تبتعد في المكان الذي تستطيع فيه أن تصلي خلف المقام ولو بعيدا. ومسألة الاحتياط الذي قلناه عند السيد لا تتمكن منه المرأة، المرأة لا تتمكن أن تصلي عند المقام وفي أحد جانبي المقام، فهذا ساقط عنها، وإنما تصلي بعيدا عن المقام، المكان الذي هو يعني مراعي للأقرب فالأقرب. طبعا بالنسبة إلى صلاة ركعتي الطواف لا بأس أن نذكر فيها الأمور المهمة. طبعا أولا تكبر تكبيرة الإحرام، تنوي أصلي ركعتي طواف عمرة التمتع لأي حج، إن كان الحج الواجب تقول لحجة الإسلام، إن كان حج مستحب تقول للحج المندوب، إذا كان حج احتياطي للحج الذي أنا مخاطب به. حج التمتع إذا كان نيابة تقول نيابة عن فلان ابن فلان قربة إلى الله تعالى. بعد أن نويت ذلك تكبر الله أكبر، طبعا تكون صيغة التكبير صحيحة، الله أكبر لا الله أكبر، بعضهم يقول الله أكبر وأكبر، لا خطأ، الله أكبر. وأيضا لا يقول الله أكبر يجيب ألف بعد الباء، الله أكبر، لا الله أكبر. ولا يوصل التكبير ببسم الله، الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، لا الله أكبر، يسكت ثم يأتي بالبسملة ثم يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من الأخطاء بعضهم يقول بسم الله الرحمن يسكن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم خطأ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد، بعضهم يقول الحمد لله رب العالمين كله يسكن، الحمد لله، بعضهم يقول الحمد لله، الحمد لله، لا الحمد لله ربي رب العالمين، بعضهم يقول رب العالمين، رب العالمين، لا رب العالم بالكسرة، الرحمن الرحيم، الرحماني، لا الرحمن الرحيم، بعضهم الرحمن الرحيم خطأ، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك، مالك مو مالك يوم الدين، مالك يوم، لا مالك يوم، مو يوم، يوم، يوم الدين، إياك، بعضهم يقول وياك، وياك نعبد، لا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك، بعضهم يقول إياك نعبد وإياك نستعين خطأ، ما في إياك تجيب ألف بعد الكاف، إياك نعبد، نعبد بضم الباء لا نعبد، وهذا خطأ كثير من الناس يقعون فيه، نعبد لا نعبد، وإياك نستعين بالنون، بعضهم يقول نستعيم مثل مستقيم، نستعيم لا نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، بعضهم طبعا هذا صحيح يقول هدنا على الصراط المستقيم، لا اهدنا، اهدنا الصراط بالصاد صحيح وبالسين صحيح، الصراط والصراط، طبعا تحاول أن تأتي بها بالصاد الصراط، لأن القراءة طبعا بعضهم يقول أن بالسين غير صحيح، بس على الفتاوى المشهورة أنها صحيح، تأتي بالصاد الصراط، بعضهم اهدنا الزلاط المستقيم، هذا يعني لما أقول ذلك هذا من واقع تجربة وناس هكذا فعلا يقرؤون، لا أنها نأتي بها للطرافة والنكتة، لا واقعا هكذا ناس يقرؤون، الصراط المستقيم، المستقيم بالقاف، وبعضهم يقول المستغيم بالغين، المستغيم لا المستقيم بالقاف، صراط نفس الشيء الذي قلناه بالصاد، صراط الذين بالذال، بعضهم يقول صراط الذين، الذين بالدال لا صراط الذين أنعمت، أنعمت، وبعضهم واقعا يقول ألعنت بالعكس، هي أنعمت عليهم ألعنت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، بعضهم يقول عليهم مو عليهم، عليهم خطأ، لابد تقول صراط الذين أنعمت عليهم، غيري بالغين مو قيري أو قير المغضوب، لا غير المغضوب بالضاد، بالضاد المغضوب لا المغضوب، بعضهم يقول مغضوب يخرج اللسان بين الأسنان خطأ، غير المغضوب عليهم أيضا عليهم مو عليهم، ولا الضالين، هنا مد لازم، الضاء هذه تمدها مو تقول الضالين، الضالين أيضا، المغضوب ما تقول المغضوب، صراط والضالين لا تقول الضالين، الضاد هناك وضاد هنا، مغضوب والضالين لا مغضوب وضالين، هذه ضاء أخت الطاء، بينما هي ضاد أخت الصاد، ثم بعد ذلك تقرأ السورة بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، قل، بعضهم يقول غل، غل هو الله، لا قل، قل هو الله أحد، أحد بالهمزة، بعضهم يقول واحد، قل غل هو الله أحد، لا أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن، بالإدغام أفضل، ممكن يجوز تقول ولم يكن له، وممكن تقول ولم يكن له، وهذه أفضل بالإدغام يكن له، طبعا من الأمور اللي بعضهم يرتكبها أخطاء يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، كلها في جرة واحدة يعني بدون تقطيع مع التسكين في الآخر، لا إذا أردت أن توصل لابد أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا أردت أن توصل، فعلى هذا الأساس تسكن وتقف عند رأس كل آية، قل هو الله أحد، تقف الله الصمد، كذلك في الفاتحة نفس الكلام، ثم بعد ذلك تكبر الله أكبر وتهوي للركوع، تضع الكفين على الركبتين، بالنسبة إلى الرجال، بالنسبة إلى النساء يكفي وضع اليدين على الفخذين حتى يكون انحناء المرأة أقل من انحناء الرجل. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، العظيم هنا بالضاء لا بالضاد، العظيم لأن بعض المناطق كل الضاد والضاء ضاد، وبعض المناطق الضاد والضاء ضاء، لا هناك ضاد في اللغة العربية وهناك ضاء. سبحان ربي العظيم وبحمد، لا تقول سبحان ربي العظيم، ربي لا ربي العظيم، لا العظيم بالتسكين، وبحمده لا وبحمده. يستحب أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. ثم تقوم وأنت ساكت، إذا انتصبت ووقفت تقول سمع الله لمن حمده، لا تقولها وأنت قائم، وأنت تقوم تقول لا ساكت، وأنت تقوم ساكت إلى أن تقف، ثم تقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن، لا لمن حمده، بعضهم يقول لمن حمده، لا لمن حمده، ثم تقول الله أكبر وأنت واقف. دائما الأذكار تأتي بها وأنت في حال الثبات، قبل أن تركع تقول الله أكبر وأنت واقف، ثم تركع وأنت ساكت. الآن تقول الله أكبر وأنت واقف، ثم تهوي للسجود وأنت ساكت، لا تقول الله أكبر وأنت نازل، ثم تأتي بالسجدة، طبعا تضع الكفين مطبقة الأصابع، الإصبع الإبهامي الرجلين يكون هكذا مستقيم، يكون هكذا الإصبع الإبهام للرجل هكذا، لا هكذا ولا هكذا، ولا الرجل ليست على أصابعها، لا على الأصابع تثبتها، ثم تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي أيضا لا تقول ربي، ثم اللهم صل على محمد وآل محمد استحبابا، ثم تجلس وأنت ساكت تقول الله أكبر، أستغفر الله ربي وأتوب إليه وأنت ساكت، وهذا مستحب الذكر، الله أكبر وأنت لا تزال قاعد. بعد ذلك تهوي ساجدا السجدة الثانية وتأتي بما بنفس الكيفية للسجدة الأولى، ثم تجلس الله أكبر وأنت جالس لا في أثناء قيامك، ثم تقول هذا الذكر الوحيد الذي تقوله في حال القيام، بحول الله وقوته أقوم وأقعد، هذا الذكر الوحيد الذي تأتي به وأنت تتحرك في حال قيامك، ثم تأتي بالفاتحة وتأتي بالسورة كما جئت في الركعة الأولى، ويستحب القنوت الله أكبر، وتقنت بما شئت من الأدعية الله أكبر وتهوي راكعا، طبعا تقول الله أكبر وأنت منتصب، ثم تهوي راكعا وتأتي بذكر الركوع، ثم تقوم لما تنتصب تقول سمع الله لمن حمده، الله أكبر وأنت لا تزال منتصبا وواقفا، ثم تهوي ساجدا وتأتي بالسجدتين، ثم بعد السجدتين تجلس وتأتي بالتشهد. يستحب أن تقول الحمد لله قبل التشهد، هذا الذكر مستحب، أو بسم الله وبالله وخير الأسماء لله، أو بسم الله وبالله وفي سبيل الله وخير الأسماء لله، ثم تجلس ثم تأتي بالتشهد الأذكار الواجبة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا، لا تقول أشهد أن لا، ألا لا أن لا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كله بنفس واحد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا وحده، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا تقول عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، أو محمد وآل محمد، ولا تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، لا لا تسكن، لا تقول محمد وآل، إما محمد وآل محمد، والأفضل محمد وآل محمد، ثم تأتي بالتسليم. يستحب أن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، مو رحمة الله، وبركاته بالضم، لا مو وبركاته مثل ما بعضهم يصنع، ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عباد الله لا عباد الله، بعضهم هكذا يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عباد الله بتخفيف لفظ الجلال، الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيضا ورحمة الله وبركاته بالضم لا وبركاته. هذه هي كيفية الإتيان بصلاة ركعتي الطواف. إذا كان هناك أي مسألة تفضلوا. تفضل. يعني هو نسي أن يأتي بالطواف، يعني حسب كلام، وفي أثناء العمرة نسي أن يأتي بالطواف، فهل يجب عليه أن يلبس إحرامه ويأتي بركعتي الطواف ويأتي بالسعي، يعني يعيد الأعمال، يعني الذي يذكره العلماء في مناسكهم أنه يقضي الطواف ويضيف إليه السعي، يعني يأتي بالطواف وركعتين والسعي فقط، وإلا هو تحلل من الإحرام قصر. نعم إذا كان يريد أن يحتاط تماما هو يأتي بالطواف والركعتين وبالسعي، ثم يأتي بالتقصير يعني برجاء أو باحتمال المطلوبية، بأنه يحتمل أنه مكلف به احتياطا، فإن كان هو قد قصر سابقا هذا الآن القص الذي قصه من شعره لغو، وإن كان ذاك التقصير لم يجعله قد تحلل من إحرامه، فالآن بهذا التقصير قد تحلل من إحرامه قطعا. أما أنه يجب أن يلبس الإحرام لا يذكر العلماء أنه لا بد من لبسه، وطبعا لبس أحوط وأفضل بلا إشكال. نعم. لو أنه نسي طواف الحج وبعد ذلك تذكره، قلنا يأتي بطواف الحج والركعتين والسعي، وأما طواف النساء الذي جاء به لا يجب عليه إعادته، لأن طواف النساء وقع صحيحا. نعم سيدي. في الصلاة السورة واجبة، يجب أن يأتي بها كصلاة الصبح تماما، وصلاة الصبح السورة واجبة، الفاتحة والسورة. نعم. إذا كان الطائف نسي النية وفأثناء الطواف تذكر أنه نسي النية، هو الآن لما يطوف يطوف بأي نحو؟ وإيش قاصد بطوافه؟ يعني إذا كان غرضكم أنه نسي التلفظ بالنية، التلفظ ليس واجبا، المهم القصد القلبي. الآن هو قاصد بقلبه أن يطوف طواف عمرة التمتع، فهذا كافي، يعني نوى، في الواقع هو نوى ما نسى النية. وأما إذا كان غرضكم أنه ما قصد يطوف، وكان يطوف الزوجة مثلا أو إحدى النساء فما نوى النية، هنا في هذه الحالة الآن هو قاعد يطوف مع زوجته مثلا، لما يصل إلى قريب المقام، قريب عفوا الحجر الأسود، ينوي. الآن ينوي، زوجته ربما طافت شوط أو شوطين، هو الآن ما نوى سابقا، الآن يبدأ ينوي. الشوط قلت أنه حسب فرض السؤال أنه ما نوى، كيف يحسب؟ ما قصد بقلب أنه، بس قاعد يقول زوجته مثلا كذا اقرأي، وهو طوفها، وحصل هذا العام واحد أراد أنه يطوف زوجته، قاصد ما يطوف، هو قاصد ما يطوف، طوف زوجته، شاف أنه لا، بعد ما طوفها شوط شاف أنه المسألة مي زحام للدرجة لو كان متخوفا منها، فنوى أن يطوف هو، فبدأ هي الشوط الثاني وهو الشوط الأول، انتهت زوجته من 7 أشواط وطلع وياها، يعني نسي شوط. فهنا في هذه الحال طبعا أقول له أنت يعني ما جبت الشوط السابع، قال لا بس أنا جبت ويا زوجتي أول، قلت له أنت لم تنوي في البداية حسب كلامك، لم تنوي، فإذا كنت لم تنوي هذا لغو، ما لقيمة، أنت ما طفت، لابد النية هي أساس العبادة. ففي هذه الحالة ممكن تكون الزوجة سابقة له بشوط شوطين، بعد أن تنتهي الزوجة 7 أشواط، إما أنه يقول لها تطلع تقف في مكان معين وهو يكمل الشوطين، أو أنه لا يطوفه إياه هكذا لغو، يعني هي تنوي أنه ربما مثلا تخشى من الزحام، تخشى أنه يفقدها، فهي تقول له مثلا لا أنا أكون وياك، إذن الآن أنت لا تنوين الطواف بس تدورين وياي، فشوطين ما في معنى. سؤال: هل يجب على المرأة رفع يديها لتكبيرة الإحرام، رفع اليدين لتكبيرة الإحرام أو لغير تكبيرة الإحرام من التكبيرات مستحب، ليس بواجب. ففي تكبيرة الإحرام أو في غير تكبيرة الإحرام لا يجب رفع اليدين، يستحب. إذا كان المرأة ممكن أن ترفع من داخل الرداء، من داخل الرداء بحيث لا تبرز يديها إلى الخارج. في سورة الإخلاص هل يكون هناك قلقلة في حرف الدال عند الوقف بين الآيات؟ طبعا القراء يقولون، يعني يوجبون القلقلة في التجويد، يقولون مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذه قلقلة تسمى، لكن علماءنا لا يوجبونها. لو واحد قال قل هو الله أحد الله الصمد صحيح، لا تجب القلقلة عندنا، وإن كان تجب عند علماء التجويد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.